بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة وإجابة على الأسئلة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 12 المقامة في مكة المكرمة 33 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحانه وتعالى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على أن يسر لنا مدارسة هذا المتن القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي. وفي ختام هذا الدرس أود قبل الأسئلة أن ألقي نصيحة لنفسي ولإخواني المسلمين عامة تتعلق بأحوال المسلمين في هذه الأيام. تعلمون بارك الله فيكم ما في أوضاع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من وجود الاختلافات والاضطرابات والقتل للمسلمين والانقلابات وسفك الدماء وما يسمى كذبا وزورا بالربيع العربي، وإنما هو نار تسعر في بلاد المسلمين، نار الفرقة والاختلاف، نار مخالفة عليه وسلم. فلا شك أن هذه الأمور مرجعها يعود لعدة أسباب. السبب الأول مخالفتنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإننا لو تأملنا النصوص الشرعية الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر، والنصوص الشرعية الواردة في الصبر على جور الولاة، والنصوص الشرعية الواردة في تحريم الخروج على ولاة الأمر، لا أيقن أن جميع ما يحدث إنما هو مخالفة لهذه النصوص النبوية، وهي على ذكر منا جميعا. ولكن الذي أريد أن أنبه إليه هو أننا حينما نترك شرع الله عز وجل ولا نطبقه يوكلنا الله عز وجل لأنفسنا، وسنخسر خسارة عظيمة. وما يحصل اليوم من خسارة في الأموال وفي الأنفس وفي الاطمئنان في أمور الدين إلا أكبر شاهد على ذلك. كذلك هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب، باب السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر. فالواجب على كل مسلم التقيد بهذه النصوص الشرعية وتطبيقها، ولا يعمل بعقله ورأيه. نحن أخذنا أن الإسلام جاء بكل ما فيه مصلحة ودرأ بكل ما فيه مفسدة، فمما جاء به الإسلام من المصالح الصبر على ولاة الأمر، الصبر على ولاة الجور، الصبر وعدم، ومما جاء في درء المفاسد وتركها تحريم الخروج على ولاة الأمر، فحرم الخروج. ولو كانت هناك حكم أو أمور تتلمس في هذا الخروج من قول بعضهم نريد أن نقيم شرع الله، نريد أن نطبق شرع الله، فإن هؤلاء الذين يخرجون هم أول من خالف شرع الله، فكيف يكون خروجهم وكيف تكون مخالفتهم لشرع الله سببا لتطبيق شرع الله؟ فهذا بلا شك من نزغات الشيطان ومن أسباب الفتن. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنهانا سبحانه وتعالى عن الفرقة والاختلاف، ونهانا عن التفرق، فإن التفرق والفرقة هذه تؤدي إلى عدة أسباب. السبب الأول ضعف ما يتعلق بالدين وقيام أمور الدين. السبب الثاني تسلط الأعداء سواء كانوا الكفار أو أهل البدع، فإنهم يتسلطون على رقاب المسلمين. عدم الأمن في الأموال وفي الأعراض وفي الأنفس، مفاسد كثيرة ذكرها أهل العلم يؤدي إليها أو تؤدي إليها الفرقة والاختلاف فالواجب علينا جميعا كما هو مقرر في نصوص الشرع السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، والصبر على ولاة الجور إن وجد وال جار جائر فإننا نصبر عليه. وأن المسلمين تعلمون إثارة الفوضى في بعض المسلمين الإسلامية، فلا شك أن هذه الفوضى تخدم من إنما تخدم بلاد الكفر، وإنما تخدم أهل البدع والأهواء، ولا تقلل الشر. ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى قال: إنكار المنكر إما أن تنكر المنكر ويزول المنكر، وإما أن تنكر المنكر ويخف المنكر، وإما أن تنكر المنكر ويخلفه منكر مثله، وإما أن تنكر المنكر ويخلفه منكر أعظم منه. أما الأول والثاني فمشروعان: أن تنكر المنكر فيزول، أو تنكر المنكر فيقل شره وضره وضرره، هاتان الحالتان مشروعتان. وأما أن تنكر المنكر ويأتي بدلا عنه منكر أعظم منه، فهذه مرتبة محرمة عند العلماء. ولا شك أن هذه الانقلابات وهذه المظاهرات وهذه الفرقة والاختلاف التي تحصل، وما يسمى كذبا وزورا بالربيع العربي، لا شك أنها من هذه المرتبة التي هي منكر يراد تغييره بمنكر أعظم منه. متى كانت إراقة دماء المسلمين وزعزعة الأمن والاطمئنان وإخافتهم في دينهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، متى كانت هذه المرتبة مقررة أو مطلوبة في الإسلام؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عصر الحجاج، ومع ذلك صلوا خلفه ونهوا عن نقض البيعة وأمروا بالصبر. فعلينا جميعا أن نتأسى بهم. وأنا أذكر نفسي دائما وإخواني بحادثة أحد، لما خالف الصحابة رضوان الله بعض الصحابة رضوان الله عليهم مجتهدا ولم يرد بهذه المخالفة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خالف وأخطأ. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا حتى آذن لكم، حتى آمركم. فلما رأوا العدو قد مات بعضهم وتركوا وفر بعضهم وتركوا بعض أموالهم وفر بعضهم، ظنوا أن الأمر قد انتهى فنزلوا، فجاء العدو من الخلف فضربهم فقضى عليهم، فهزموا وغلبوا يوم أحد بسبب مخالفة أمر لا عن قصد ولا عن إصرار، خطأ فوكلوا إلى أنفسهم. فما بالك في من يعني يخالف شرع الله عز وجل متعمدا ويقول من باب المصلحة؟ لا، هذه مصلحة خاصة وهذه مصلحة لاغية لم يعتبرها الإسلام ولم يقرها. ولذلك الذين ينادون بالانقلابات وبالمظاهرات وبالمطالبة بالإفراج عن فلان، هؤلاء كلهم أولا لا نعلم أن عالما سلفيا يفعل مثل هذا، ثانيا كلهم نعرفهم أنهم من أهل الأهواء والبدع، متى تنتصر السنة على يد رجل من أهل الأهواء والبدع؟ ثالثا أن هذه طريقة مخالفة لهدي السلف الصالح، بل مخالفة للأحاديث النبوية، إذ قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينكر على ذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، وليأخذ بيده وليخلو به فلينصح، فإن قبل منه وإلا كان الأدى الذي عليه.
وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي خلف أئمة الجور، وإن أخروا الصلاة فإنما عليهم ولنا، فلم يأمرنا بالسلاح ولا بالقتال ولا بالخروج عليهم. هذه الأمور كلها مخالفة للإسلام ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، طيب نفرض جدلا وتنزلا، نقول هذه المخالف المظاهرات والهتافات والانقلابات أنها فيها مصالح، هي والله يصدق عليها وإثمهما أكبر من نفعهما. إن كان فعلا فيها إثم، إن كان فعلا فيها مصلحة، فمفاسدها أكبر وأعظم، على أن العلماء كلهم بيّنوا أنه لا مصلحة فيها أبدا، لأنها مخالفة ومضادة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ويدل على هذا الواقع المشاهد سواء في مصر، في تونس، في ليبيا، في العراق، في سوريا، انظروا إلى أحوال المسلمين وإلى الفتن والقلاقل التي تحصل في بلادهم. والله ما أثمرت كما يقول الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمة الله عليهم، كما يقول الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم حفظهم الله تعالى، الشيخ ربيع، الشيخ النجمي رحمة الله عليه، الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، والشيخ ربيع حفظه الله تعالى وغيرهم، والله ما أثمرت إلا الشر والنكبات على بلاد المسلمين وعلى المسلمين. هؤلاء الأطفال الذين يقتلوا، والنساء الذين يرملوا، والشيوخ الذين يذبحوا، ما سبب هذه الفتن كلها؟ هؤلاء الناس أهل البدع والأهواء وهذه الآراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أنهم يقرؤون القرآن ولا ينتفعون به، وأنهم يقرؤون القرآن ولا يعملون به، فهتافاتهم بالعمل بالإسلام ونصرة الإسلام، هم أول من يحارب الإسلام وهم أول من يخالف الإسلام، فكيف نجري وكيف نسير خلف هؤلاء الناس؟ لذلك الواجب على جميع المسلمين الصبر والسمع والطاعة وعدم نزع يد الطاعة، فإنه من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. والواجب عليهم أن يعلموا أن هؤلاء الدعاة دعاة فتنة ودعاة على أبواب جهنم يقذفون من اتبعهم فيها، ولا نغتر بأنهم يسمون أنفسهم مصلحون، يسمون أنفسهم مصلحين أو دعاة، أو أنهم يعني يريدون إصلاح الناس وتغيير الأوضاع إلى آخره، تغيير الأوضاع وإصلاح الناس إنما يكون بالطريقة الشرعية، وإنما يكون على يد أهل السنة، أما بالطريقة المخالفة للشرع وعلى يد أهل البدع والأهواء فلا والله لا ينتج منها إلا شر وإلا فساد عريض على الإسلام والمسلمين. ونحن في هذه البلاد في الدولة السعودية نحمد الله عز وجل على أن حكامنا وعلى أن ولاة أمرنا يطبقون شرع الله عز وجل وينادون بذلك، من يعني الملك عبد العزيز إلى الملك عبد الله رحم الله من مات منهم وحفظ الله الملك عبد الله، والأمير نايف رحمة الله عليه رجل السنة والمحامي عنها ورافع رايتها وشأنها رحمة الله عليه. ومما يدل على يعني أن هذا الرجل كان صاحب سنة بغض الرافضة له وفرحهم بموته، فإن هذه منقبة عظيمة للأمير نايف رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجره وثوابه. فإن بغض أهل البدع لهذا الرجل وفرحهم بموته دليل على أنه كان شوكة في حلوقهم، ودليل على أنه كان ناصرا للسنة، فإنهم لا يفرحون بموت أي أحد، إنما يفرحون بموت أهل السنة، وهذه والله منقبة عظيمة. وهذا الرجل نصرته للسلفيين وللمنهج السلفي وقيامه بندوات علمية لتبيين المنهج السلفي والدفاع عنه مشهورة معلومة، وكذا رجالات هذه الدولة كلهم بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم على ما نشأوا عليه من التوحيد والسنة الصحيحة ما نعلم عنهم إلا رفع راية السنة. كذا الأمير أحمد حفظه الله تعالى أول ما تولى قال نحن على السنة ونحن متمسكون بالإسلام، وهذا والله الحمد لله خير، وخير للناس أجمع. والواجب على المسلمين في هذه البلاد وفي خارجها كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه، حب هذه الدولة وحب هؤلاء الولاة ونصرتهم والدفاع عنهم، لأن الدفاع عنهم دفاع عن التوحيد وعن السنة التي يحملونها، لا دفاع عن ذواتهم. نحن لا ندافع عن آل سعود لأنهم آل سعود، ولا نثني عليهم لأنهم فقط ولاة أمرنا، وإنما نثني عليهم للسنة التي يحملونها، وللتوحيد الذي يقيمونه، وللإسلام الذي يطبقونه وينفذونه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل فتنة ومن كل شر وبلاء، وأن يرد شر وكيد الخائنين. إي والله، من ينادي أو يحاول أو يؤسس ويجمع الشباب على أساس الانقلابات والمعارضات والاعتصامات والخروج على ولاة الأمر في هذه البلاد، إي والله إنه خائن، خائن لدينه، خائن لأمته، خائن ومعاون لأهل الكفر والزندقة والبدع. لأنه ماذا تريد من هذه البلاد؟ ماذا تريد؟ تريد إقامة الدين؟ الدين قائم. تريد إقامة التوحيد؟ التوحيد قائم. تريد إزالة الشرك بفضل الله ثم بفضل ولاة الأمر والعلماء الكبار السنيين السلفيين؟ الشرك محارب. تريد رد البدع؟ البدع محاربة. إنما تريد إقامة الفتنة، إنما تريد إزالة السنة، إنما تريد إقامة البدع والضلالات في هذه البلاد يا خسيس. فلذلك الواجب علينا أن نعلم أن هؤلاء أهل خسة ونزالة. إذا كانوا أنزال وإذا كانوا خائنين هل يتابعون؟ لا والله لا يتابعون. وإذا خانوا دينهم فكيف تكون الثقة بهم؟ لذلك علينا جميعا أن نعلم أن هؤلاء الذين يخططون ويؤلبون الشباب على ولاة أمرهم أو يقومون بمناورات في ندوات ولقاءات ومحاضرات ويؤججون الشباب على ولاة الأمر في هذه البلاد، إنما هم خائنون ولا غرابة في ذلك. فالخوان المسلمون والإخوان المسلمون هم قادتهم وهم معلموهم وهم رؤوسهم. فلذلك لا تستغرب الخيانة منهم، ولكن الغريب منا نحن، لا قدر الله، الذين نعيش في هذه البلاد أو حتى في خارجها، ممن يعرفون أن هذه البلاد تطبق الإسلام وتقيم التوحيد والسنة وتحارب الشرك والبدعة، أن نتعاطف معهم أو أن نثني عليهم أو أن نصحح أعمالهم. هذا غريب، غريب، إذ أنك كأنك تقول أن الباطل هو الحق وأن الحق هو الباطل. فأسأل الله عز وجل أن يحمي هذه البلاد حكومة وشعبا من كل فتنة، وأن يدرأ كيد الخائنين، وأن يكشف لهم، وأن يعينهم على القبض وعلى منع كل من تسول نفسه تسول له نفسه بإقامة الشر في هذه البلاد، سواء كان في الداخل أو من الخارج. ونحن على ثقة بإذن الله عز وجل أن الله ينصر من ينصره، ونحن والحمد لله نعلم من ولاة أمرنا ومن علمائنا الكبار أنهم ينصرون الله وينصرون دينه وأن الله ناصرهم، لا نشك في ذلك. ولكن أيضا لابد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من التذكير حتى لا نؤتى في ساعة غفلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، والأسئلة كثيرة جدا، ونستبيحك في عرض بعضها حفظكم الله. يقول السائل: هل هذه المنظومة على أي مذهب من المذاهب الأربعة؟ وما هو أحسن متن بعد هذه المنظومة؟ وهل منظومة القواعد الفقهية تكفي في علم قواعد الفقه أو لا تكفي مع بيان الكتب التي تدرج فيها طالب العلم في هذا الفن؟ وهل تكفي في قواعد الفقه أو لا تكفي؟ نرجو بيان الكتب التي تدرج فيها طالب العلم في هذا الفن.
نعم. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى معروف أنه على المذهب الحنفي، كذا؟ نعم. معروف أنه على المذهب الحنبلي رحمة الله عليه، لكن كان مجتهدا، كان مجتهدا وله اختيارات مطبوعة، وهذه اختياراته على حسب الدليل. لكن هذه المنظومة نظمها وهو صغير، عمره في العشرينات تقريبا 23-22، وانتهى منها وعمره لم يتجاوز 24 سنة تقريبا. نظمها على أصول القواعد، لكن كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أن السعدي تربى ونشأ وأكثر القراءة في كتب ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فتأثره في هذه المنظومة ظاهر جدا، ظاهر جدا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يتقيد في هذه المنظومة بالمذهب الحنبلي أو بمذهب معين، إنما بما رأى من القواعد التي ترجحت عنده، هذا الذي يظهر. وهل تكفي هذه المنظومة في دراسة هذا العلم؟ الجواب لا، لأنها هي كما ذكرنا في السابق كالأجرومية في النحو، كالبيقونية في المصطلح، هي مقدمات، لكنها مقدمات نافعة واشتملت على أصول عظيمة كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه. بعد هذه المنظومة ماذا أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ هناك كتب مفيدة جدا، لا يعني نحيل على بعضها، منها القواعد الفقهية عند ابن القيم الجوزية، هذا كتاب نافع. بعده كتاب القواعد لابن رجب، بعده كتاب القواعد لابن رجب، أو قبل القواعد لابن رجب هناك اختصار لهذه القواعد، قواعد لابن رجب اختصرها الشيخ ابن عثيمين في كتيب صغير نافع جدا، في كتيب صغير بحجم شرح السعدي رحمه الله تعالى على القواعد الفقهية، الظاهر اسمه حصول الطلب من قواعد ابن رجب كذا. المهم للشيخ ابن عثيمين اختصار لهذه القواعد. بعد ذلك كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي نافع جدا في هذا الباب. ثم بعد ذلك التطبيقات العملية، التطبيقات العملية. عموما هناك منظومة للقواعد الفقهية للسيوطي، يعني منظومة لكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، نظمها أبو بكر الأهدل على أخذها من الأشباه والنظائر للسيوطي، نظم القواعد الكلية الخمس، ونظم القواعد التي تدخل واتفق عليها أكثر العلماء وقاربت 40 أو جاوزتها، ثم القواعد المختلف في المذهب، ثم أصول وضوابط، فنظمها في يعني جاوز 400 بيت تقريبا. كتاب نافع عليه المواهب السنية، شرح الفرائد البهية، شرح الفرائد البهية. نعم.
وزع كتابكم بالأمس جونة القناص، يسأل السائل ما معنى كلمة جونة؟
هذا الكتاب بارك الله فيه، جونة القناص، الجونة في اللغة هي العلبة أو السلة التي لنقل علبة يحمل فيها صاع العطار أنواع الطيب، أنواع الطيب تسمى جونة، وتطلق على الشمس في بعض أحوالها بأنها جونة، بأنها جونة. أما القناص فهو الصائد، وسبب هذا أن الله عز وجل بفضله وكرمه وليس لي ثم بفضل العلماء وليس فيها إلا جهد الجمع، يسر لي جمع هذه المرويات خلال سنوات طويلة، فشبه الجمع بالصيد، لكن حتى لا تكون هذه المرويات كالفرائس شبهتها بالطيب، شبهتها بالطيب، فكانت جونة القناص. نعم.
يقول السائل ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ جدا؟ ولو تذكروننا بعض كتب علماء السنة التي تحتوي على آيات الأحكام مرتبة على حسب أبواب الفقه.
الجزء الأول،
الجزء الأول، ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ جدا؟
طبعا طالب العلم المبتدئ جدا ألزمه، أنصحه بملازمة العلماء والقراء عليها، فإن كانت عنده آلة القراءة طيبة وحضر عند العلماء وأراد أن يقرأ كتب نافعة جانبية فهناك كتب كثيرة طيبة ذكرها العلماء في هذا الباب، فأنصحه بقراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، وأيضا أنصحه بقراءة أخلاق العلماء للآجري، وأيضا كتاب للآجري في طلب العلم، في طلب العلم طبع حديثا، وهو كتاب نافع جدا، كتاب للآجري في طلب العلم غير أخلاق العلماء. وكذا أنصحه بقراءة كتاب العلم للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإن فيه أسئلة وأجوبة تتعلق بطلب العلم، فهذه كتب نافعة له. ثم بعد ذلك بصحبته للعلماء يسألهم ما يقرأ بعد ذلك.
هذه رسالة من
الشيخ الثاني، إيش
الكتب المرتبة على آيات الأحكام؟ آيات الأحكام،
كتب آيات الأحكام الأحكام الفقهية،
لو تذكرون بعض كتب علماء السنة التي تحتوي على آيات الأحكام مرتبة على حسب أبواب الفقه.
يعني الرجوع لما جمع من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما جمع من تفسير ابن القيم الجوزية نافع في هذا الباب، وكذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له تفسير نافع في هذا الباب، تفسير ابن كثير. لكن كتاب في آيات الأحكام خاصة برجل من أهل السنة هكذا، أنا ما أذكر في شيء تذكرون. إذا في أحد يفيدنا ترى هذا دارس. نعم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له أحكام القرآن لكن لم يكمل، والآن الشيخ الفوزان يكمله، هذا نافع. وكتاب السعدي رحمه الله تعالى هو مو في آية الأحكام لكن جيد في هذا الباب. كتب التفسير غير، تفسير بن جرير، تفسير بن كثير، تفسير السعدي من كتب أهل السنة في التفسير العام، لكن في تفسير آيات الأحكام خاصة الآن ما أذكر إلا كتاب الشيخ بن عثيمين الفوزان. نعم.
هذه
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن كتفسير مو في آيات الأحكام. نعم.
هذه رسالة من المستمعين عبر الشبكة يشكرونك على هذا الشرح الواضح الموجز. ومن أسئلتهم: هناك أخ سلفي عنده أقارب ينشر كتب الإخوان والحزبية، علما أن هذا الشاب يقول إنهم يحبون السلفية والسنة،
اللي هم ينشرون نفسها. طيب، أما بالنسبة للشرح فالشكر موصول لله أولا وآخرا، ثم للعلماء الذين شرحوا هذه المنظومة وأنا مجرد يعني مبلغ عنهم. أما بالنسبة للسائل فيا إخوان، نحن بلونا في كثير من الشباب أنهم يأتون بحيل في كلامهم، فيفعلون فعل أهل البدع وينسبون نفسهم للمنهج السلفي، فهؤلاء يبين لهم ويوضح لهم أنك ولو كنت تدعي أنك سلفيا وتحب السلفيين، إلا أن هذا الفعل توزيع الكتب المتعلقة بالمخالفين من إخوان وغيرهم لا يمت إلى المنهج السلفي بصلة، وأنك بهذا تحارب المنهج السلفي، فإن ترك فالحمد لله وإلا تتركه. نعم.
يقول السائل: كيف يتعامل طالب العلم السلفي مع أهل المعاصي مع فشوهم في المجتمعات؟ هل يجالسون مع نصيحة؟ وإن لم يستجيبوا هل يهجروا أم تبقى المخالطة مع تعليمهم التوحيد؟
بالنسبة لأهل المعاصي فإن شرط العلماء في مجالستهم أن لا تجالسهم حين ارتكاب المعصية، فإن كانوا يسمعون أغاني أو يشربون دخان أو يقعون في معصية ما فالواجب عليك أن لا تجالسهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الواجب عليك. بعد ذلك في غير وقت المعصية إن كنت ناصحا عندك العلم على أداء النصيحة فتنظر في نصح هؤلاء وتكرار النصيحة عليهم والمصلحة في ذلك. فإن العلماء قالوا إن كانت هناك مصلحة في هجر أهل المعاصي يتأثر فهجره، وإن لم يتأثر سيبت يوم سيبت سنة، واحد عنده ما طالع فيك ولا تأثر ولا دور عليك، فحين لا مانع من مخالطته مع الاستمرار في النصيحة والشرط عدم الجلوس معه حين المعصية. وهذا خاص بأهل المعاصي لا يطبق على أهل البدع، لا يطبق على أهل البدع. نعم.
وهذا سؤال عبر الشبكة.
قبل هذا أيضا قضية مهمة يا إخوان، ينبغي الإنسان حينما ينكر المنكر أن ينكره مع الشفقة على هؤلاء، مع الرفق، مع الحكمة، مع التعاهد، مع سؤال الله عز وجل لهم بالهداية، مع عدم التألي على الله، أنت فاسد، أنت ضال، أنت الله ما يهديك، انتبهوا لمثل هذه الأمور، وعدم اليأس، عدم اليأس، كرر النصيحة، حاول مرة مرتين، اسأل الله أن يفتح قلبه، أن يشرح قلبه للهداية ونحو ذلك، لا تيأس، خاصة كما في السؤال أنهم قد كثروا، فلو كلهم نبغى نهجرهم من ينصحهم؟ صعب جدا. ولذلك حاولوا أن، وليست الكثرة إنها هي السبب أن نخالطهم، السبب أن المنهج السلفي والإسلام يقرر هذا، يقرر هذا، لا يجينا واحد يقول أهل البدع كثروا نخالطهم، لا. نعم. فالحق واحد وإن كنت وحدك، فالحق جماعة وإن كنت وحدك. نعم.
وهذا سؤال عبر الشبكة.
نعم.
هل قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف على إطلاقها؟
هل إيه؟
هل قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف على إطلاقها؟
نعم. هذه القاعدة يستفصل فيها. الخلاف بين العلماء يقع في صورتين. الخلاف المعتبر أو الخلاف الذي يقع بين العلماء في صورتين، أو عفوا يمكن أن نقسم الخلاف إلى قسمين، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر، الخلاف غير المعتبر هو الذي مع أحد الأقوال نص واضح في المسألة، فهنا القول الراجح هو الحق وغيره باطل ولا يلتفت لهذا الخلاف. مثاله مذهب الأحناف أنه لا يشترط الولي في عقد النكاح، فيمكن للمرأة أن تزوج نفسها، والحنابلة وغيرهم من الجمهور يرون أن الولي شرط في صحة النكاح. طيب ما الدليل الراجح أو ما الراجح؟ الراجح مذهب الجمهور. طيب ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي حديث آخر أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، وفي رواية فهي عاهر أي زاني. نص المسألة واضح. طبعا نحن الآن ما نريد أن ندخل في ما دليل الأحناف، الأحناف عندهم بعض الأدلة ضعيفة لا يلتفت لها، ضعيفة من ناحية الاستدلال وبعضها من ناحية الثبوت فلا يلتفت لها. طيب هل يجي إنسان يقول والله أنا تزوجت هذه المرأة من غير إذن وليها؟ المسألة خلافية، الأحناف يقولون يمكن تزوج نفسها، فالمسألة خلافية لا تنكر علي، لا ينكر عليك، وقد يعني إن كنت عالما قد يقيم عليك الحد الشيخ أو التعزير القاضي على حسب حالتك، فإذا فيه إنكار بل حتى إقامة حد إن لجأ، إن يعني رأى القاضي الحكم مناسبا لذلك. إذا هذا خلاف غير معتبر. طب هناك خلاف معتبر وهو أن يختلف العلماء إلى قولين في أكثر في مسألة واحدة ولا دليل إلا الاجتهاد في استخراج الأحكام واستنباطها، فهذا الخلاف معتبر ولا إنكار في هذه المسائل. إذن لا إنكار في مسائل الاختلاف الاجتهادية التي لا نص فيها. نعم.
وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة، ما هي الضوابط التي يجب أن يلزمها المتصدرون للدعوة في البلاد التي ليس فيها علماء، خصوصا وأنهم ليس لهم تزكيات من المشائخ؟ ما هي الضوابط التي يجب أن يلزمها المتصدرون للدعوة في البلاد التي ليس فيها علماء، خصوصا وأنهم ليس لهم تزكيات من المشايخ.
من تصدر لتعليم الناس ولم يزكيه أهل العلم ولا يعرف بمنهج صحيح واشتهر أمره ولم يشتهر أمره بالمنهج الصحيح، فإن هذا يسميه أهل العلماء يسميه أهل العلم مجهول، والعلم لا يؤخذ عن المجاهيل. طيب ما الضوابط أو ما الحال؟ يا أخي أنت لابد أن تأتي إلى مكة لأداء العمرة أو الحج، فإذا أتيت إلى مكة زر العلماء وتعرف عليهم وسلم عليهم واجلس معهم وبين لهم أنك على السنة وأنك على الخير، ثم يعني ممكن تطلب منهم التزكية أو أن تعرف نفسك عندهم فيعرفوك العلماء، فحين يسألون عنك يبينون حالك. أما أن تظل مغمورا مجهولا فهذا أولا ما هو من هدي السلف، كما قالوا لا يؤخذ العلم إلا عن الثقات أي عن المعروفين بالعلم، كما قالوا لا يؤخذ العلم عن المجاهين. فإذا أولا هذا ليس من منهج السلف، يعني أنا ضروري إذا جيت أروح عند الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني أقول لك لا مو ضروري، إذا لا تتصدر أصلا. ما هو ضروري أنك تتصدر، ضروري نعم لكي يؤخذ منك العلم أن تكون معروفا بالعلم الصحيح، لقول ابن سيرين إنما إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولقول ابن عباس لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أو لقول ابن سيرين عفوا لقول ابن سيرين أيضا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة أخذوا منهم وإلا تركوهم. فهذا منهج السلف أنك تكون معروفا عند العلماء بالتزكية، ولا يلزم من هذا أنك تذهب للشيخ السلفي وتدرس عنده حتى يقول أنك سلفي، يكفي أن يعرفك وأن يعرف منهجك وأصولك فيزكيك، ثم بعد ذلك لو خرجت منك كلمات أو منهج فاسد ووصل للعالم يناصحك أو يبين حالك مرة أخرى. نعم.
يقول السائل يشكل علي أحيانا المفاضلة بين شخصين، أحدهما صاحب معصية من الكبائر أو كعقوق الوالدين، والآخر رجل صالح ذو خلق وقع في بدعة غير مكفرة، وخصوصا إذا كانت هذه المفاضلة لتقدمهما لخطبة ابنتي. وهل صاحب البدعة على العموم البدعة غير مكفرة أسوأ حالا من مرتكب الكبائر دون الشرك على العموم، أم أن هناك تفصيلا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا الإشكال بسبب عدم معرفتك لمنهج السلف في هذا الباب. العلماء يقولون البدعة مرتبتان، بدعة مكفرة كبدعة الجهمية بخلق القرآن بالقول بخلق القرآن، وبدعة مفسقة. ما معنى مفسقة؟ أي أن صاحبها فاسق فاجر ببدعته، واضح؟ فإذا ذاك الصالح مع البدعة ليس صالح، إنما هو عند أهل العلم فاسق. طيب، تقدم لخطبة ابنتي أو وليتي رجل صالح لكنه مبتدع، سؤال خطأ، قل رجل مبتدع ورجل فاسق صاحب معصية، فهو فاسق بمعصيته مؤمن بطاعته أو مسلم بطاعته، أيهما خير؟ الجواب واضح، فالمسلم الفاسق خير من المبتدع، خير من المبتدع. هذا جانب. الجانب الثاني أن السلف نصوا على أن من زوج ابنته لمبتدع فقد خانها، فقد خانها، فلا تتردد. لكن أنت إذا جاءك رجل فاسق ويرتكب المعاصي لا تزوجه لابنتك، إنما انتظر وسل الله عز وجل أن يرزق ابنتك أو وليتك رجلا صالحا أو ضرره أقل. إذا كان صاحب معاصي كبائر دون الشرك هذا إيش ماذا تنتظر منه؟ كان يشرب الخمر أو كان يواقع الزنا أو كان مثلا لا قدر الله من الشواذ باللوطية ونحو ذلك، هذا ماذا تنتظر منه؟ لا، هذا ما تزوج أيضا حتى ما تزوجه وليته. لكن في غير الزواج عند أهل العلم الفاسق بالمعصية خير من صاحب البدعة، لا من باب الإرجاء، وإنما من باب المفاضلة بين المعصية والبدعة، كما أن عندهم البدعة أقل أو أخف من الشرك والكفر، لا أن البدعة هينة. لذلك الذين يرمون السلفيين بأنهم مرجئة لأنهم يقولون بأن البدعة أشد من المعصية، هذا قولهم باطل لما سبق. نعم.
يقول السائل: ما هي الضوابط التي يعمل بها طالب العلم حتى يثبت في الطلب؟
طبعا أول يعني أمر أول ضابط انتبه له، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذا الضابط، هو إخلاص النية لله عز وجل. فإن إخلاص النية لله عز وجل له أثر عظيم وكبير في أي أمر وفي أي عبادة، هذا أولا. ثانيا مما أنصح نفسي وإياك به أن تسلك منهج السلف في تعلم العلم، أن تسلك منهج السلف في تعلم العلم. ثالثا أن تبحث عن العلماء وعن طلاب العلم المتصدرين الكبار من أهل السنة وتلزمهم، فإنهم يدلونك على الخير. أيضا الدعاء، تسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع، وتسأل أو تطلب من والديك أن يدعو لك بالخير والتوفيق، إن هذا باب يعني مهم يغفل عنه كثير من الناس. أيضا ملازمة قراءة كتب طلب العلم، فإنها يعني تشحذ الهمة وتقويها في طلب العلم.
يقول السائل: عندنا أحد الدعاة يقرر أن الرجل لا يترك السماع منه وعدم الاستفادة منه حتى يتكلم فيه أكثر أهل العلم، وسؤال قريب منه أيضا. يقول السائل: أن الرجل لا يبدع بمجرد تزكيته لأهل البدع ما دام لم يوافقهم في أصل من أصولهم، فإذا وافقهم على أصل من أصولهم لم يبدع، أفيدونا جزاكم الله خير.
نعم. قبل هذا أريد بس أن أنبه على ما سبق أو أكمل. أيضا من أهم الأسباب في طلب العلم والثبات عليه البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي وعن الفتن ولزوم الطاعة، وأيضا العمل، العمل وإكثار وإدمان النظر في تفسير كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا السؤال فجوابه باختصار: عندنا أحد الدعاة من المبتدعين، هذا الرجل أو من الجاهلين، إما أنه جاهل وإما أنه صاحب بدعة بهذا الكلام. نعم.
يقول السائل: هل صحيح يا شيخ أن الهجر لا يقع إلا على المبتدع؟ فإن هناك من يقول إن السلفي لا يقع عليه الهجر، ولا سيما إذا لم ينتفع ولو كان صاحب كبيرة أو عنده مجانبة للسلفيين والتحذير منهم.
لا، هناك هجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الهجر قد يكون لصاحب البدعة كما هو مقرر معروف، وقد يكون أيضا على صاحب المعصية، على صاحب المعصية كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب رضي الله عنه وأرضاه فوق الشهر، فهذا هجر لبعض يعني من وقع في مخالفة. لكن الهجر لأجل الدنيا لا يهجره إلا لا يهجره فوق ثلاثا. نعم.
يقول السائل: هل من نصيحة للناس في عدم السماع للطاعنين في ولاة الأمر عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر؟
نعم، هي النصيحة يعني من عدة أوجه. الوجه الأول، أنا يعني أو قبل هذا أقول أنا أنصح نفسي وأنصح جميع إخواني وجميع عوام الناس، إخواني من طلاب العلم أو عوام الناس، من عدم الدخول لهذه المنتديات وعدم القراءة لهذه التويترات هذه وعدم القراءة للرسائل في الواتساب هذا التي فيها مقاطع فيديو أو نصوص طويلة فيها تأليب على ولاة الأمر، أنصحهم بعدم قراءتها لأمور. الأمر الأول أنها مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها تؤدي إلى زعزعة النفس بالنسبة للسمع والطاعة لولاة الأمر وتعظيم هذا الجانب. الأمر الثالث أن فيها نشر للفساد والضلال بين المسلمين. الأمر الرابع أنها صادرة من المشبوهين من المبتدعين ودعاة الضلالة والمنحرفين. الأمر الخامس أن في يعني توزيعها ونشرها ودلالة الناس عليها أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. الأمر السادس أنها داخلة تحت قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة. فهذه الرسائل والتغريدات والكتابات في الإنترنت والمنتديات إنما تكتب في الخفاء، ولو كانت منشورة فإنها في يعني تكتب في غياب ولاة الأمر، فهذا خفاء وهذا تأسيس أمر ضلالة. الأمر السابع أن هذا مخالف لهدي السلف رضوان الله عليهم وإجماعهم في ترك مثل هذه الأمور. الأمر الثامن أن هذا مخالف لمنهج العلماء الربانيين في هذا العصر، فإن الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني ومقبل رحمة الله عليه والنجمي رحمة الله عليهم جميعا وعلى أهل السنة، والشيخ ربيع والشيخ زيد المدخلي والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغير من أهل العلم الكبار، كلهم نصوا على أن هذه المنتديات التي وهذه الرسائل وهذه التغريدات يعني سواء التي كانت في عصرهم أو حدثت بعدهم فهي داخلة في كلامهم، أن هذه الوسائل كلها من وسائل الشر والفتن والضلالة. فكيف يا أخي تقدم على هذا الأمر؟ كيف يا أخي تقدم على هذا الأمر؟ واعلم أنك مسؤول ومحاسب على أمرين. الأمر الأول في نفسك أنت، قد تقول والله أنا أطلع وأقرأ ما أوزع، فنقول أنت محاسب ومؤاخذ على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك شرعا الاطلاع على هذه البدع والضلالات وعلى هذا الفساد وعلى هذا الشر. كيف تضع يدك في النار وتقول أنا لا أحترق؟ الحالة الثانية تسمع ثم تنشرها للناس، قد تقول أنا نشرت لأشوف هذا صح ولا خطأ. نقول من نشر الشر والفساد هو معين له وهو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، إذن الدال على الشر كفاعله. نعم.
هذا السؤال عن طريق الشبكة، شخص كسب مالا من الحرام والآن تاب، فكيف يتخلص من هذا المال؟
المال الذي اكتسبته من الحرام أو المال الذي عندك تقسمه إلى قسمين: رأس مالك هذا يبقى لك، القدر الزائد تقدره يعني تقدره بمثلا عدد معين، ثم تنظر إن كان أخذته من سرقة أو من غصب وظلم الآخرين تؤدي للناس حقوقهم فترجعها إليهم، وإن اكتسبته من ربا ونحوه أمر محرم خالص فإنك تنفقه على الفقراء والمساكين وفي ما يتعلق بإصلاح الأمور العامة بنية التحلل من الباطل لا بنية التقرب إلى الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
يقول السائل: إذا جرح أحد العلماء المعتبرين شخص ما وبدعه، فما واجب طالب العلم المبتدئ ناحية هذا الشخص؟ أن يبدعه ويعتقد ذلك أم لا؟
نعم، إذا تكلم عالم عارف بأسباب الجرح وأسباب التعديل تكلم في شخص بالجرح، فإن الواجب على طالب العلم أن يقبل الحق من هذا العالم، أن يقبل الحق من هذا العالم، ولا يجوز له أن يعارضه وأن يرد قوله. إذا كان هذا العالم عارفا عالما بأسباب الجرح والتعديل من أمثال الشيخ ربيع المدخلي وأمثال الشيخ زيد المدخلي والشيخ عبيد الجابري حفظهم الله جميعا. نحن ابتلينا ببعض الطلاب يأتيه الجرح من عالم كبير فيقول والله أنا أبغى تثبت، أنا أبغى يعني أشوف أقف بنفسي، أنا ما سمعت منه هذا الكلام، هذا كله ليس من منهج السلف. كان السلف رضوان الله عليهم إذا جرحوا شخص انتهى أمره حتى يتوب ويؤوب ويرجع للحق ولا تعود منزلته كما كان سابقا. نعم.
السؤال الأخير، الرجاء توجيه بعض الوصايا لطلاب العلم المعينة في علاقتهم بالمشايخ السلفيين والتأدب معهم وفي علاقة الطلاب فيما بينهم.
السؤال يحتاج الليلة كلها، لكن أتكلم ببعض الأمور. أولا يا إخوان، لابد أن تعرفوا منزلة العلماء وأن تتأدبوا معهم، فالعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة تستغفر للعالم ومعلم الناس الخير. فمنزلة العالم عظيمة. كان الأنبياء في من كان قبلنا إذا مات نبي خلفه نبي آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لا نبي بعده، إنما العلماء ورثت الأنبياء. فلا بد من التأدب معهم، من أولا احترامهم في الألفاظ والخطاب معهم، وأيضا عدم التشويش عليهم بنقل كلامهم، ويعني قد يكون الكلام لا يراد أن ينتشر، وليس هذا من كتم العلم، فإن بعض العلم قد يكون واجب شرعا أن يكتم ولا يخرج، خاصة إذا العالم ائتمنك وقال لك هذا الكلام احفظه ولا تخبر به أحدا. أيضا أن لا تزعجه بكثرة الأسئلة ولا بالإلحاح عليه، وإذا كان ماشيا لا تضايقه في المشي، وإذا كان مريضا أن تجعله يأخذ قسطا من الراحة. أيضا أن تستمع لكلامه وأن تتأدب معه. هذه يعني بعض الوصايا مما تتعلق بالعلماء. أيضا أن تقرأ كتبه وتستمع لأشرطته وتستفيد منه العالم السلفي، هذا من الآداب معهم، وأن ترجع إليهم وأن لا تقدم كلام الصغار ولا الأحداث ولا المتعالمين على كلام العلماء الكبار، فإن هذا من سوء الأدب. تجي الواحد تقول له قال الشيخ عبيد كذا، يقول لك يا أخي والله عندنا أحد طلاب العلم يقول كذا، يقول له هذا من سوء الأدب. نعم، نحن كلامنا في الكلام الذي لم يخالف فيه العالم الكبير الحق، نحن كلامنا في كلام العالم الذي يظهر لنا أنه هو الحق بإذن الله عز وجل، أو حتى في المسائل الاجتهادية، فلا شك أن تقديم كلام الكبار أولى من تقديم كلام الصغار كما هو دأب السلف وكما نص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشباب بينهم ونصيحتي للشباب، فإني أنصحهم بأمور. فيما بينهم أن يتركوا الشحناء والتباغض والقيل والقال، وأنت قلت كذا ويلزم من قولك كذا، وأنت طعنت فيا، وأنت لم تسلم علي. خذوهم بالرفق واللين والمودة والتراحم فيما بينكم، نحن نقصد الآن الشباب السلفيين، والتراحم فيما بينكم والصف عن الزلات، فإن له أجر عند الله عظيمة. وأيضا التنازل في بعض مواطن الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبيتم في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا. الآن كثير من الشباب يأتون في خصومات تجد في الأخير خصومات باردة، خصومات يمكن أن يتنازلون عنها، هناك أمور أعظم وأهم منها. يأتيك فتقول يا أخي طيب معلش، لا يا شيخ الأمر كذا كذا كذا، طيب تجاوب، والله فعل كذا كذا كذا، يا شيخ ماشي، والله لقد قلت له كذا وكذا، ثم قال يا ابن الحلال أترك الكلام هذا كله، أترك لله، الله يعوضك. هذه نزغات من الشيطان، هذا الخصام يعيقك عن طلب العلم، يعيقك عن الوصول للحق، ينفر الناس منك، يجعل نفسك ضيقة، ربما تصل لدرجة أنك تكره الالتزام بمثل هذه الوساوس. أنا أبغى الحق أن تترك هذه الأمور كلها لله، مدام أمور دنيا ووسخ دنيا وخصامات ونزغات الشيطان سببها أو خطأ دون قصد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، يجي واحد يمسكه كذا، عمر يقول له خلينا نقتله يا رسول الله، دع اترك، إلا أن تنتهك حقوق الله عز وجل فيغضب عليه الصلاة والسلام. أنت واحد مر من جنبك ما سلم عليه، ما سلم عليه، بدعني، ضللني، فعل، اترك الكلام هذا كله، خليك على الحق. هذه نزغات الشيطان، والله الشيطان وأهل البدع يفرحون بمثل هذا الأمر ويشتمون السلفيين بمثل هذا الأمر. وأنتم إن شاء الله مدام عندكم على المنهج الحق، الواجب تكون أن تكونوا أبعد الناس عن هذه التصرفات، تصرفات أهل الجهل والسفة. كيف سلفي تقع في هذه الأمور؟ الأوزاعي لما جاءه رجل يسلم عليه قال فما فلم يسلم عليه، قال لو كانت الدنيا، لو كانت الخصومة بيني وبينك في الدنيا سلمت عليه، ولكنه الدين ما أريد أسلم عليه، الدين. أما النفس يقول أنا أسلم عليه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا كان العلماء الكبار. الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه يقول أنا عفوت عن كل من سبني وشتمني، يعني إذا كان في أمور الدنيا ويعني وتاب أنا عفوت عنه، ما كان يسبني. الشيخ ربيع يأتي بعض الناس يقول يا شيخ أنا كنت أسبك وأشتمك وأحذر الناس منك وأقول عن كذا 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 كذا، يقول يا ولدي خلاص تبت وترك، الله يخبرك، ولا كأنه قال شيء، ولا كأنه قال شيء أصلا، يكرمه ويضيفه ويدعو له. هو شيخ كبير يعني كان بإمكانه أنه يغضب لنفسه، لكن هذه السنة، الغضب للنفس ما هو للشيطان ولأهل الأهواء. ومن كان مريدا بعمله وجه الله ليس في خصومات الدنيا، ومن كان يريد بعمله الدنيا ومدح الناس وثنائهم سيلتفت لهذا. لذلك قال لهؤلاء ارجعوا إلى نياتكم وصححوها. هل تريد من الناس أن يقولوا عنك فاضل وصاحب عمل، أم تريد عند الله عز وجل؟ إن كنت تريد ما عند الله عز وجل فاعمل ولا تلتفت لبنيات الطريق. أيضا ريحوا المشايخ من المشاكل، ريحوا المشايخ من المشايخ، عندهم ما عندهم وقت الرد على أهل البدع. تجي أنتم يا السلفيين تشغلوهم في بعض المشاكل فيما بينكم، يمكن حلها؟ يا أخي دعها لله عز وجل، اتركها لله عز وجل، لا تلتفت لها، تنازل واطلب من الله الثواب، أن يعوضك الله عز وجل، والله يرفعك الله عز وجل، فإن من تواضع لله رفعه، كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يرفع الذين يعني يتنازلون عن مثل هذه المظلمات. والسنة في ذلك كثيرة. فلذلك أوصي الشباب في كل مكان هنا وفي خارج هذه البلاد، أوصيهم في هذا الباب أن يتركوا هذا الأمر، وأوصيهم بقضية خطيرة جدا، وهي ترك المسائل التي يشغب فيها بعضهم على بعض، خاصة مسألة العذر بالجهل، ومسألة التي ذكرها الشيخ العقيل حفظه الله تعالى، مسألة الإيمان شرط صحة وشرط كمال. أتركوا هذه المسائل فإنها تسبب الفرقة، وما أتى بها إلا الحداديون والخوارج ليجعلوا الشباب ويصرفوهم عن الحق. اتركوا مسألة العذر من جهل، فإن المسألة كانت مقررة من السابق، أن العذر بالجهل مقرر، وهذا رأي شخص ابن تيمية. ثم ظهر في العصور المتأخرة بعض أهل العلم من أهل السنة رأى عدم العذر، هذا رأيه، ولم يمكن هذا على هذا ولا على هذا على هذا، ولم يثير المسائل ويشغل، بل كانوا يتقابلون ويسلم بعضهم على بعض ويتصافحون ويتآلفون. أنت رأيت هذا ورأيت هذا الحق ما شعر، وأنا رأيت هذا ورأيت هذا الحق ما شعر. اتركوا هذه المسائل، انتبهوا من الحدادية، انتبهوا من الذين يقولون بالعذر بالجهل والدليل ويتمسكون، والله إنهم خوارج. الحدادية مآلهم للخوارج، ويكفرون الناس، يكفرون الحافظ بن حجر، يكفرون جماعات من أهل العلم بمثل هذا المبدأ، بل حتى مشايخ السنة السلفيين الذين أنتم ترون أنهم سلفيون يكفرونهم بمثل هذه القاعدة، فيدخل بين الشباب السلفيين فيضلونهم ويحدثون بينهم الفرقة والاختلاف. اتركوا هذا، اتركوا مسائل الاختلاف. في مسألة حدثت عندكم ارجعوا للعلماء، هذه وصية. شوف العالم ايش يقول لك الكبير، انتبه عالم كبير، لا تروح للبنيات الطريق أبو فلان وأبو فلان مسألة مختلف فيها، لا تروح لطلاب العلم الأحداث، روح للعلماء الكبار اسألهم يا شيخ المسألة كذا، تجد العالم يقول لك يا ولدي المسألة كذا، ودع عنك هذا الكلام. شوف كيف ناصح. أما تروح لأبو فلان وأبو زعطان، نعم هذه المسألة كذا ولقد خالفوا فيها الحق، والله إنهم أعداء السنة، رحت فيها وطي. انتبهوا لمثل هذه الأمور. أنا أكلمك عن تجربة، أنا أكلمك عن كلام بلغني عن بعضهم كيف يفرقون الشباب السلفي. نحن قلة وما يضرنا أننا قلة، ولكن لا تكن عونا لقلتنا. والله لو ما بقي معنا إلا واحد فما دام أنه على الحق الحمد لله. يأتي النبي ومعه الراه، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. نبي أنت جماعة إن كنت على الحق وإن كنت وحده. لكن انتبهوا لمثل هذه المسائل، دعوها يا إخوان اتركوها. حصلت خصومات، حصلت مثل هذه المسائل، اتركوها بارك الله فيكم. مسألة أخرى أيضا ننصح نفسي والشباب بها، وهي أن بعضهم يجي ما قولك في فلان، ما قولك في فلان. يا أخي تعال، غلظوا المشايخ السلفيين، جاي تسألنا عن الموجودين الآن؟ تعال تعال نتحاكم عنه وياك إلى السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب جاي تسأل عن فلان وفلان، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان. طيب يا أخي غلب المشايخ السلفيين الحمد لله موجودون كثر بفضل الله عز وجل، والله تبلغنا شروحهم، تبلغنا صوتياتهم. يعني شروح المشايخ السلفيين ما هي وصلتك؟ صوتيات المشايخ السلفيين ما هي وصلتك؟ ليش تروح يمين شمال؟ ليش تسأل عن فلان وفلان؟ يا أخوان اكتفوا بعلماء السنة. جاك واحد ما فيه كلام أو ما تعرف عنه دعه، انتهيت من شروح المشايخ السلفيين. تبغى تسمع مشايخ آخرين؟ والله نبغى شرح للكتاب الفلاني. طيب الكتاب الفلاني مثلا في علم الحديث هناك كتب أخرى شرحها مشايخ سلفيون، خذها، لا تشغب عينا من فلان وفلان. وإياك وإياك أن تنزل أن تأتي وتسجل على المسؤول تسجيلا خفيا ثم تنزله في الإنترنت دون استئذانه، فإنك قد تعرضه للمشاكل لا ضرر ولا ضرار. العلماء أفتوا أن القاضي إذا كان يخشى، والمفتي إذا كان يخشى على نفسه بفتواه الضرر أنها لا تجب عليه الفتوى. هناك بعض الفتاوى العلماء ما يصرحون بها، يخشون على أنفسهم من الضرر أو يخشون على المجتمع من الضرر. شايف فلان ما ترك واحد إلا ضلله، العوام يصدقون بسبب أنت يا سلفي. ما أقول يا خبل، إنما بقول يا ساذج، يا من ضحك عليك الشيطان، ضحك عليك الشيطان بهذا. أنت مخلص تبي تطلع صوتك في الإنترنت إنك أنت فعلت الشيخ؟ إيش الكلام هذا؟ العلماء الحمد لله من كان متصدرا وابتلي الناس به تكلموا فيه، ومن كان متصدرا والشباب والناس في غنى عنه تركوه وأجابوا من جاءهم فيما بينهم. دعونا من فلان وفلان، لا تسأل عن فلان إلا إذا انتهى المشايخ، ما عندك شروح ولا كتب ولا أشرطة ولا صوتيات ولا. أما موجودون الحمد لله. طيب والله أنا أبغى إلا هذا الشرح، إلا هذا الكتاب أبغى أفهمه، والشيخ الفلاني يشرح لي. إيش رأيك في الشيخ الفلاني؟ أقول لك أتركه وروح للشيخ السلفي قل له اشرح لي هذا الكتاب. ليش تضيق واسع؟ لماذا تضيقون أمرا واسعا؟ لماذا تضعون وتضع أنفسكم في البلاء؟ المؤمن لا يعرض نفسه للبلاء، فهذا جانب خطير ومزلق عظيم بين الشباب السلفي. تحرج الشيخ يقول لك ما أقدر أجاوبك. ما ليش ما تجاوب؟ أنت خايف تتكلم؟ يا أخي ما أقدر، ما أقدر أتكلم بالقوة أتكلم. الله ما يلزمني بهذا، لا ضرر ولا ضرار، هذا مقرر شرعا، ما أقدر. فلان والله جلست، شوفوا جلست مع بعض الإخوان وطلبت منه أن لا يتكلم بهذا الكلام، كان بيني وبينه وألاقيه منتشر يمين شمال. طيب يا أخي أنا يعني لو أني قلت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث أن المتحدث إذا تحدث والتفت فهي أمانة والمجالس بالأمانة يعني محفوظة، والله أجده منتشرا ومنتشرا بخلاف ما قلت الذي نقل كلامي. فأقول يعني خلاص الغلطة مو منك، الغلطة مني أتكلم، وأنا عارف أنه بعض الشباب متسرع، دعوا التسرع هذا والعجلة وأخلصوا نياتكم لله عز وجل. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به كما سبق لزوم المشايخ وعدم تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه، فيما لا نفع فيه، وعدم سوء الظن بعضنا ببعض، وعدم والاشتغال بما هو مهم. فاحفظ القرآن واحفظ السنة النبوية وتدرج في طلب العلم وقدم الأهم في المهم، وإياك أن وإياك أن تقصد العلم ذاته، فلا تنظر إلى من تطلب منه وتدخل في المشكلات، وفلان يعني قد يتكلم بكلام غريب فتقول والله فلان عالم. لا، العلم بغرابة الكلام، العلم بوضوحه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من القرآن، القرآن كلام الله يسير واضح، يجينا فلان قاعدة أغلبية ومحمول وموضوع إيش هذا؟ تبغى تنشر الإسلام ولا تنشر كلام أهل المنطق؟ تبغى تعلم الشباب ولا تبغى تخذلهم؟ ويتابع الحواشي وكلام الحواشي وكلام فلان وكلام فلان ويترك كلام أهل السنة. والله هذا علم ما فيه نور ولا فيه خير. العلم قال الله قال رسوله. وعجبني كلام، وأختم به هذا الكلام، للشيخ طارق السبيعي من علماء الكويت حفظه الله تعالى. أعجبني كلاما له يقول، أعجبني كلام له يقول فيه، وقد سأله طالب علم، سأله قال هل أحفظ ألفية بن مالك؟ قال شوف يا أخي، احفظ القرآن، حافظه، عندك همة للحفظ احفظ القرآن بدل ألفية بن مالك، بدل ما تحفظ كلام البشر احفظ القرآن، حفظت القرآن وعندك همة احفظ بلوغ المرام السنة النبوية، بعد ذلك إن عندك همة وحفظ احفظ المتون الأخرى. أما تحفظ ألفية بن مالك وتحفظ كذا وأهملت القرآن والسنة، لا، اعتنوا بالقرآن والسنة وكلام سلف الأمة. أما علوم الآلة فالضروري منه والذي يحتاج إليه في الدين قد وضحه علماء السنة، والقدر الزائد إنما يؤخذ عن أهل الكلام وعن حواشي قد يستغنى منها، أو نشتغل بالمهم أو بالشيء الفضلة عن الشيء الأهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر مازمون خير الجزاء، وكذلك نشكر الأخ خالد بلقيس المشرف على موقع ميراث الأنبياء في نقل لهذه الدروس. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه ميراث الأنبياء
www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.